فهذا بالنسبة لمن أخذ أموال نتيجة لأعمال محرمة. طب المال ده لما تروح توجهه لمصارف عامة، لو حتى عملت منه موائد الرحمن، ما نقولش للشخص اللي بيأكل ده اللقمة دي تفاهة، اللقمة دي سم، لأن دي مصدرها رأس أو مصدرها غنى. لا، لأن تبدل سبب الملك فأصبحنا أمام سبب جديد. لأن التائبين عندما يتوبوا من هذه المكاسب المحرمة لا يعقل أن يقول لهم أحرقوا هذا المال، أشعلوا فيه النار. لا تأتي الشريعة مثل هذا. ما نقولش لهذه الراقصة أو المغنية لم المليون دولار دي وولع فيها النار، ما ينفعش، لأن الحرمة لم تتعلق بذات المال إنما تعلقت بجهة اكتسابه. لو مسكت المئة دولار اللي خدتها من الزبون ده، لو شميتها كده هتلاقيها مئة دولار حلوة عادية زي أي مئة دولار تانية. يعني إن التحريم لم يتعلق بذات الورقة إنما تعلق بجهة اكتسابها. أما الفرق بين الحرمة الذاتية، الخمرة محرمة لذاتها، إنما المئة دولار المسروقة يعني ليست محرمة لذاتها، مش هي مكتوب عليها أنها حرام إلى الأبد، لا مش كده، ما لما ترجع لصاحبها تبقى حلال، صح ولا لا؟ ولو أنه هو صرفها اشترى بيها، البائع اللي خدها منه يأخذها حلالا، لكن تبقى في ذمته، يظل ملتزما في ذمته بمئة دولار لصاحبها. أرجو أن تفرقوا بين ما حرم لذاته تحريما ذاتيا كالخمرة والميتة والخنزير، وبين ما حرم باعتبار جهة اكتسابه. فلا يعني فمن أخذت أموالا أجرة على عمل محرم فلا يقال لها ردي هذه الأموال لأصحابها مرة أخرى، إنما يقال لها تخلصي منها بتوجيهها إلى المصارف العامة، وتثابين على هذا ثواب التعفف عن الحرام. مثل هذا من أخذ أموال فوائد، من أخذ أموالا ربوية، لا يقال لها ردها إلى البنك الربوي ليعقد بها قروضا ربوية جديدة أو لينفقها في حرب الله ورسوله، لما يقال لو تخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة، ونرجو أن تثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام. لاحظتم أحبابي ما فيش مجال هنا للحديث عن الزكاة. الزكاة لابد أن تكون مالكا للمال، والمال الحرام لا يملكه حائزه، أدي الفرق، هو يحوزه ولكن لا يملكه، فرق بين الحيازة والملكية. هو عنده أموال مسروقة مالية البيت بس مش بتاعته أصلا، دي بتاعة الناس لازم يرجعها لأصحابها، والأموال التي اكتسبها من مكاسب محرمة لازم يتخلص منها كلها، مش من بعضها، كلها لازم تخلص، ولازم يعني لابد أن يتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة. فلا مجال هنا للحديث عن الزكوات، لأن الزكوات إنما تكون عن الممتلكات، والشريعة لم تجعل من الحرام سببا من أسباب التملك. لا يتملك عن طريق الحرام، يتملك عن طريق العقود المشروعة. لم تجعل الشريعة من السرقات أو الغصوب أو النهوب أسبابا للتملك، هي أسباب للحيازة، نعم يحوز المال لكنه لا يتملكه. والزكاة إنما تكون عما ملكه من مال لا عما حازه فقط. آخر حاجة نتكلم فيها عشان ننتهي من هذا الموضوع، نقل الزكاة إلى غير بلد الوجوب. الناس عايشين هنا يطلع زكاته في يعني في القاهرة، ينفع؟ نشوف الموضوع. الأصل في زكاة المال أن أصحابها يخرجونها حيث يوجد المال، لأن فقراء المحلة تتعلق عيونهم بهذا المال، والزكاة لاستلال السخائم والضغائن من قلوبهم ونفوسهم. والأصل في زكاة الفطر أنها زكاة رؤوس، يعني تحسب على عدد رؤوس العائلة، وبالتالي تنفق حيث يوجد الرؤوس، حيث يوجد المزكون. لكن لهذا ولذاك استثناء، إذا وجدت مناطق منكوبة، مناطق موبوءة، فيها كوارث أو فيها فقراء أشد حاجة، أو نقلها إلى ذوي قرابة وذوي رحم، صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، هذا استثناء جائز. الأصل أن تنفقها حيث يوجد المال في زكاة المال، وحيث يوجد المزكي في زكاة الفطر. ولهذا وذاك استثناء، أنه يجوز أن تخرجها إلى مكان آخر، إلى من هم أشد حاجة، أو إلى ذوي قرابة أو ذوي رحم. طيب، تعجيل الزكاة يجوز؟ واحد عليه زكاة فقال أنا هدي أحد أقربائي مرتب شهري تحت حساب الزكاة، وآخر السنة هشوف دفعت له كام، وأنا علي أدي زكاة وأعمل تصفية، جائز. يجوز تعجيل الزكاة للحاجة، لحديث إن احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين، النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون في حاجة فطلب من عمه العباس أن يعجل له زكاة سنتين مستقبلتين لكي تقضى منهما مصالح الأمة. لكن لا يجوز تأجيل الزكاة، في فرق بين التأجيل والتعجيل، التعجيل جائز لكن التأجيل لا يجوز. آخر حاجة، الضريبة والزكاة، هل تغني الضريبة عن الزكاة؟ لا. الزكاة نظام رباني، فريضة شرعية، رب العالمين بين الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبين المقدار الذي إذا بلغه كل مال وجبت فيه الزكاة، وبين مقدار ما يجب إخراجه زكاة من كل مال من هذه الأموال، وبين مصارف الزكاة، وبينت الشريعة شرائط وجوبها والمستحقين لها والأوصاف المانعة من استحقاقها. سيستم رباني بالكامل، إنها عبادة من العبادات وقربة من القربات. ومن ثم الصحابة كانوا يتسابقون إلى بذل الواجب وزيادة، والأمة عبر تاريخها ولا يزال الناس إلى الآن في دنيا الناس في مكاتب تعلمك كيف تتهرب من الضرائب. لكن المزكين كل واحد يريد أن تبرأ ذمته وأن يخرج الواجب وزيادة. أذكر في زمن النبوة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عامله على الزكاة إلى أحد الناس يأخذ منه زكاة ماله، عندك مال؟ عنده إبل، فحسب عليه الزكاة فقال الواجب عليك بنت مخاض. عارفين بنت مخاض يعني ايه؟ يعني ناقة عمرها سنة ودخلت في التلية. قال بنت مخاض، ما قيمة بنت مخاض؟ لا ظهر فيركب ولا در فيحلب، وهذه أول مرة يأتيني فيها رسول الله. ثم عمد إلى ناقة فتية سمينة ثم قدمها زكاة. العام قال لا أستطيع أخذها، عندك النبه، عايز تتفعله روح لقوله أنا لا أخذ منك إلا ما وجب عليك، الواجب بنت مخض بس، عايز تدفع زيادة استأذن النبي. فرح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد جاءني عاملك فزعم أن ما وجب علي بنت مخاض، فقلت ما غناء بنت مخاض؟ لا ظهر فيركب ولا در فيحلب، فعمدت إلى ناقة فتية سمينة قدمتها له فأبى أن يأخذها مني. فقال هذا الذي أخبرك به هو الذي وجب عليك، فإن تطوعت خيرا قبلنا منك. فالناس يتنافسون لبذل الواجب وزيادة، وعمال الزكاة يتحرجون من أخذ الزيادة، لأن أمامهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الزكاة فريضة ربانية، والضريبة نظام وضعي فرضه الحكام والولاة، ومنها ضرائب عادلة ومنها ضرائب جائرة، وغايتها الإنفاق على مرافق الدولة ومصالحها، والناس يتفننون في تقليل الضريبة الواجبة ويذهبون إلى الخبراء والمحاسبين وغيرها، سكة تانية وقضايا تانية ما لهاش علاقة على الإطلاق بقضية الزكاة التي فرضها الله جل وعلا وجعلها حقا في أموال المسلمين. آخر سؤال، هل في المال حق سوى الزكاة؟ هل في المال حق سوى الزكاة؟ نعم في المال حق سوى الزكاة. نفقات الوالدين، من كان عنده والدان فقراء تلزمه نفقتهما، صح؟ هل ينفق عليهما من الزكاة؟ لا. النفقة على الزوجة واجبة ولا لا؟ هل ينفق عليها من الزكاة؟ النفقة على أولاده واجبة؟ لا ينفق عليه، بل النفقة على ما عنده من حيوانات، لو عنده قطة يلزمه أن يطعمها شرعا، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي طعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهؤلاء يلزمهم أن يطعموا ما عندهم من حيوانات، هل يطعموها من الزكاة؟ الواجب لا. الجواب لا. يبقى قطعا في المال حقوق أخرى سوى الزكاة. الماعون، عارفين الماعون يعني؟ الماعون ده لطيف، ويمنعون الماعون، الأشياء الصغيرة التي يترافق الناس بها فيما بينهم، تستلف سيارة أخوك تروح بها مشوار، يعني هذا ماعون. واحدة قالت لها اديني حبة ملح، اديني الكبيت أولع عشان أنا الزيت عندي نقص، اديني شوية زيت. الأشياء الصغيرة التي يترافق بها الناس فيما بينهم وقد ترونها بسيطة، لكن والله هذه من أكبر الأدلة على أن القلوب عامرة بالإيمان، لأن الله قال الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الشيء التي يتراف، لأن في ناس عندها سماحة بهذا، وناس تعض على حاجتها بالنواجز، يعني يقع قدامها أتيل ومش ممكن تفرط في الكوباية في الطاسة عشان تعمل فيها مش عارف كذا، ولا تدي حبة زيت، ولا تدي مش عارف كذا. في ناس شديدة الحرص، شديدة التمسك بأغراضها ومقتنياتها الشخصية. أنا أرجو أن تتخلص نفوسنا من هذا، تبقى علينا سماحة، لأن الماعون ما يترافق به الناس فيما بينهم هذا يدل على سماحة لنفس وعلى نبل طبع وعلى كرم نفس وسخاوة وعلى نداوة وعلى خلق عال. لكن الحق الدوري الذي يجب في المال بسبب ملكك للمال إنما هو الزكاة، كل الحقوق التانية هذه لأسباب طارئة، إنما الحق الثابت الدوري المستقر والمستمر والمنتظم إنما هو الزكاة، فهذا يجب عليك كل عام. بقية الحقوق ليست حقوقا دورية، إنما تجب لأسباب طارئة، مثلا قرى الضيف، إذا نزل بك ضيف يتعين عليك قراء. طبعا انتبهوا الفقهاء لما تكلموا عن هذا تكلموا عن ظروف مختلفة، مناطق ليس فيها فنادق ولا فيها محل الأكل والشرب، الدنيا تغيرت، أصبح الضيف يقدر الآن ينزل في الفندق ويشتري، يقدر يرتب حياته، إلا إذا كان ابن سبيل يعني انقطعت نفقاته تبقى تلك قضية تانية. إنما في مناطق أخرى ضيف ينزل إلى منطقة لا يباع فيها لا طعام ولا شراب ولا فيها فنادق ولا كذا، ونزل في المكان اللي يروح فيه، أصبح قراه واجبا، وإذا لم يقدم الناس له القرى فله أن يقاتلهم على ذلك ويأخذ حقه عنوة. الظروف المناخية هذه، وكان العرب يقدرون هذا المعنى، أحد الشعراء بيحكي قصيدة على يعني لقطة عربية في باب الضيافة، أكيد فضيلة الشيخ علاء مرت به لأننا درسنا معا في دراساتنا الأولى. الشاعر يقول وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن الرسمة، ثلاث أيام قاعد من غير طعام في الصحراء، نعم رأى شبحا وسط الظلام فراعه فلما رأى ضيفا تشمر واهتم وقال هيا رباه ضيف ولا قرى بحقك لا تحرمه تليلة اللحمة. فقال ابنه لما رآه بحيرة أيا أبت اذبحني ويسر لهم طعما. نعم. ثم قال ولا تعتذر بالفقر عل مريدنا يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. فروى قليلا ثم أحجم برهة وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم. دي لقطة من اللقطات كان العرب يقدرونها. فمسألة قرى الضيف من الصفات النبيلة التي كانت من بقايا الفطرة ومن مواريث النبوة في أيام الجاهلية، وأقرها الإسلام وحافظ عليها وأعطاها نية، يعني وأعطاها نية حسنة وأعطاها قصدا صالحا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات والسداد والرشاد، ونجمعنا على محبته في هذه الحياة وفي دار كرامته بعد الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكى الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في لقائنا الثاني من يومنا الثاني من أيام هذه الدورة المباركة إن شاء الله، التي تعقد حول فقه النوازل، القضايا الفقهية المعاصرة. لقد كان حديثنا مع حضراتكم بالأمس حول بعض المقدمات والضوابط التي لا بد أن يستصحبها المفتي والمستفتي عند الحديث عن فقه النوازل، ثم تحدثنا عن التطبيقات المعاصرة للزكاة. وقد وعدنا أن تكون هذه الجلسة أو أن يكون هذا اللقاء لكي نجيب فيه على أسئلة حضراتكم واستفساراتكم حول المحاضرة الأولى حول التطبيقات المعاصرة لفقه الزكاة. لقد قضينا معها بالأمس وقتا طويلا، وأرجو أن نكون قد أتينا على معاقد القول وأزمته في هذا الموضوع إن شاء الله، والباب والمجال مفتوح أمام حضراتكم الآن لاستقبال أسئلتكم وتعقيباتكم ومداخلاتكم. تفضل سيدي.
أكرمكم الله، يعني
لا تستصدرون
بالأمس
وكذلك
اليوم وغدا
إن شاء الله.
أكرمكم الله، ندعو الله أن يكون ذلك في ميزان حتى نأتيكم عرضا.
اللهم آمين جميعا يا رب. آمين آمين.
يا كريم، في أمر السندات والأسم والسندات الزكاة، إذا لم يعلم الإنسان مقدار الأصول الثابتة كالمباني كالأدوات الإنتاج كشيء من هذا القبيل، هل يجوز له تقدير نسبة هذه النسبة من الأسهم والسندات ويحصلها من رأس المال زائد العائد ويزكي عن ما يعني على المتلقي؟
يعني إذا كانت هناك آليات بحيث يغلب على ظنه معها أن هذا الحساب يمكن أن يكون يعني منضبطا أو قريبا من ذلك فلا بأس، فإذا لم يتسنى له ذلك فخير له أن يزكي الجميع وتبرأ ذمته ويخرج من التبعة والمسؤولية، فإن ذلك خير له. وما تقدم من خير وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أخي، هل يعني عندك ترجمة؟ Do you have translation؟
Yes, I do.
Okay.
أخرى بالنسبة للرأي الآخر في الزكاة على هذه النوع من الأموال الأسهم والسندات بخصوص مقارنتها بالزراعة، يعني فهمنا زكاتها كنصف المية من جملة الحساب الإجمالي ده. طيب بالنسبة للموضوع الآخر، يعني يمكن يعني إيضاح هذا الأمر لنا أكثر بخصوص الأسهم والسندات لهذا الرأي الآخر الذي يعامله معاملة الأرض الزراعية بشكل مختلف؟
يعني أحبابي لقد كان هذا القول بمثابة زلة من الزلات لا ينبغي أن يقلد أصحابها فيها، لأن الأصل في زكاة عروض التجارة كما سبق القول أن يقوم التاجر ما عنده من بضاعة، وأن يضيف إلى ذلك ما عنده من رأس مال، وأن يجري تصفية للديون ثم يزكي الجميع في نهاية المطاف. فتلك هي القاعدة العامة في زكاة عروض التجارة. أما القول الذي نسب إلى بعض المفتين على الساحة المصرية وقد رد عليه جماهير أهل العلم من الرسميين أيضا، يعني من داخل المؤسسة الدينية الرسمية، لقد تم تعقب هذا القول والرد عليه. لقد كان مورد القول لو أن سيدة عندها 10,000 جنيه وأودعتها في بنك من البنوك وتأخذ دخلها وتأخذ الريعة لكي تعيش من هذا الريع، لكي تعيش من هذا الدخل، فكيف تكون زكاتها؟ فقال بعض المفتيين إن الزكاة تكون على الريع فقط، على الربح فقط، على الدخل فقط، وليس على أصل المال، وكأنه قاس ذلك على الأرض الزراعية. كما أن الأرض الزراعية لا تقوم الأرض في ذاتها ولا تزكى، إنما يزكى ما يخرج منها، ما تنبته من زروع أو ثمار، فكذلك أمثال هذه الودائع التي يتعيش منها أصحابها قالوا لا زكاة على أصولها وإنما على ما تنتجه من ريع. لقد قلنا إن هذا القول كان بمثابة الزلة أو كان بمثابة الخطأ، لأن تعقبه، يعني من تعقب هذا القول قال لو أن الأرض الزراعية بقيت سنة لم تزرع فقد أجمع أهل العلم على أنه لا زكاة في هذه الحالة، لأن الزكاة على الحصاد. لكن المال لو بقي عندك في بيتك أو في جيبك أو في بنكك سنة لم تستثمره فإنك مسؤول قطعا وبإجماع المسلمين عن أن تخرج زكاته كل عام. والسؤال طبعا لماذا؟ لأن الشريعة لا تريد أن يعطل المال، للمال وظيفة اجتماعية، لا تريد أن يكتنزه أصحابه، لا تريد لأصحابه أن يناموا عليه، حتى أموال اليتامى، من ولي على يتيم وله مال فليتجر له فيه حتى لا تأكله الصدقة. يعني حتى أولياء اليتامى، وكلمة يتيم تستجيش في النفس مشاعر العطف ومشاعر الرعاية، لكن هذا لا يعطل أداء هذه الفريضة. من ولي على يتيم وله مال فليتجل له فيه حتى لا تأكله الصدقة. فالشريعة تدفع الناس بهذا إلى أن يستثمروا أموالهم، إلى أن لا يعطلوا المال عن أداء وظيفته الاجتماعية التي خلق المال من أجلها. وحتى الشافعي رحمه الله أيضا بيعقد مقارنة، بيقول لو أن رجلا استزرع أرضا فخرج له منها زروع وثمار فأخرج زكاتها، ثم بقي هذا الزرع أو هذا الثمر عنده فإنه لا يزكيه مرة أخرى بقية حياته. يعني أنا زرعت أرض أخرجت لي طنا من القمح فأديت زكاته يوم حصاده، لو بقي هذا الطن عندي 20 سنة 30 سنة لا زكاة عليه بعد اليوم، نفس هذا الطن، لكني إن ما تخرجه الأرض مرة أخرى هذا هو الذي يزكى. لكن المال يزكى كل عام، وذلك هو الفرق ما بين زكاة النقدين ذهبا وفضة وما حل محلهما من أنواع النقود المعاصرة، وبين زكاة الزروع والثمار. فما أخرجت زكاته مما حصدته من أرضك لا يلزمك أن تزكيه مرة ثانية، لأنه لا ثني في الصدقة، يعني لا يزكى المال الواحد في العام الواحد مرتين. والزروع والثمار
تتميز بأن ما تحصل منها إذا زكي مرة ثم بقي عندك لا يزكى بقية العمر، إنما يزكى ما تخرجه الأرض مرة أخرى وهكذا.
هذا القول ترجم أو أقوال آخرين، يعني مثلا يعني وصلتني رسالة من أخ فارسي باللغة الإنجليزية ويسأل عن هذا الأمر، لأن هو طبيب وعنده يعني وداعة فيسأل عن هذا الأمر. سبحان الله انتشرت هذه الأقوال يعني ووصلت إلى هذه البلاد باللغة الإنجليزية، يعني كذا يقول صحيحا الإمام أبو سعود أعتقد أخ سوري
يعني على كل حال عندنا قاعدة في التعامل مع زلات العلماء. زلات العلماء لا يقلدون فيها ولا يتابعون عليها، وقد علمنا أنها من قبيل الزلل البحث والخطأ المحض. وفي الوقت نفسه لا يجوز أن نهدمهم، لا يجوز أن نشوه سمعتهم وأن نسقط رمزيتهم ومرجعيتهم لمجرد أنهم وقعوا في زلة من الزلات أو سقطوا في عثرة من العثرات. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. وبهذا نحافظ على الشريعة من ناحية، فلا ندخل في نسيجها ما ليس منها من الزلات والأغلاط، ونحافظ على حملة الشريعة فلا نسقط رمزيتهم ومرجعيتهم بغلطة أو سقطة. وبهذا المنهج المتوازن نحافظ على الشريعة وعلى حملة الشريعة. نعم تفضل.
فهل هناخد دلوقتي القيمة دي
ثاني إذا خلق قيمة الحبوب دي تضاعف المال المتداول والأرباح وتحسب عليها كم مرة أخرى، ولا الإنسان يخرج عليها يوم حصاده، ولا هيكون تبرد أقرأ على إنها تجارة؟
لا، يعني هو عندما يجتمع سبب آخر للزكاة،
عندما يجتمع سببان للزكاة، يعني مثلا لو أن رجل عنده 40 من الغنم، لو أننا نظرنا إليه باعتباره صاحب ماشية فإنه يزكي زكاة بهيمة الأنعام فيلزمه أن يخرج عنها شاة واحدة. لكن إذا كان تاجر أغنام تلك قضية أخرى. نستبعد قضية زكاة الغنم وزكاة بهيمة الأنعام ونعامله باعتباره تاجرا. فأنا أرجو أن نفرق بين من كان تاجر، يعني واحد إنسان تاجر يعني نشاطه الأصلي أنه تاجر، مش أنه هو مجرد زارع، لا ده هو تاجر، يعني كما يستخرج زروعا وثمارا من أرضه يشتري زروعا وثمارا من آخرين وآخرين وآخرين، وعنده مخازن كبرى يجمع فيها هذه الإيه يعني هذه الزروع وتلك الثمار. من كان هذا حاله فإنه يمكن أن يعني أنه يعامل في الجميع باعتباره تاجرا فيخرج زكاة التجار اللي هي 2.5%. إلا إذا ميز هذا القسم يعني وفصله يبقى اجتمعت فيه صفتان، في هذا القسم بعينه نعامله معاملة الزراع وفي بقية الأقسام الأخرى نعامله معاملة التجار. نعم سيدي تفضل. أيوة يجوز. نعم أحسنت.
بعد ما شيل الرنت، بعد ما شيل الاكسبنسز والكهرباء والمي،
يعني وحبيبنا على كل حال لقد ذكرنا في زكاة الرواتب والأجور والمهن الحرة لقد ذكرنا فيها اجتهادين. الاجتهاد الأول ما عليه جماهير أهل العلم وعليه مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر في القاهرة أنها تزكى كما تزكى النقود، دخل عادي يحسبه مع دخوله الأخرى فيجمع الجميع في الحول والنصاب ويخرج 2.5%. في اجتهاد آخر يقول إنها تزكى يوم الحصاد، يعني يوم الحصول عليها، وقاس هذا على زكاة الزروع والثمار. وقلنا حتى قسموا الوظائف إلى 3 مستويات، فئة ممتازة وفئة متوسطة وفئة إيه؟ يعني دنيا. قالوا الفئة الممتازة العشر، والفئة الكادحة نصف العشر، والفئة التي بينهما 3/4 العشر. وبهذا طبعا هم يقولون إن أنت بعد يعني أن تستبعد يعني حوائجك الأصلية، وبعد أن تستبعد مصروفاتك الأصلية، يعني أنت استبعدت الرنت والمصروفات، الباقي مباشرة أخرج منه كما يقولون إما 10 أو 5 أو 7.5%. يعني بعد استبعاد، لأن دائما الزكاة في الأموال تكون على ما بقي بعد النفقات والحوائج الأصلية. يعني الضرائب الزكاة على الدخل، الزكاة في زكاة النقود الزكاة على ما فضل عن حوائجك الأصلية. والدليل على هذا أنه يشترط لها مرور الحول، ولن يمر الحول على مال إلا إذا كان في إطار مدخراتك خارج إطار نفقاتك، أليس كذلك؟ بلى. سيد فضل. لا، لابد أن تخرجها جميعا، لكن من الممكن أن تسلمها إلى جهة ما. لو سلمتها إلى المسجد مثلا، لو سلمت إلى جهة معنوية فتأخرت عند هذه الجهة المعنوية وكان تأخيرها لمصلحة الزكاة نفسها إلى أن يعني يضبط المستحقون وتدرس مثلا أحوالهم وتوزع لهم رواتب وتضبط عناوينهم وآليات إدارية، يعني ما كان تأخيرا لمصلحة الزكاة نفسها خارج إطار المزكي فلا حرج، لكن ينبغي على المزكي أن تبرأ ذمته. حتى سئل الإمام أحمد رحمه الله، يعني قالوا رجل يعني حلت عليه الزكاة فأراد أن يخرجها مشاهرة، فقال لا ما ينفعش، يعني هذا لا يصلح عن العام الفائت لكن يصلح عن العام المستقبل، عن العام القادم يصلح لكن لا يصلح عن العام الفائت، فلا ينبغي أن يؤخر الواجب. وبالمناسبة المجمع الفقهي عرض عليه سؤال ومفاده هل يجوز استثمار فضول أموال الزكوات في إنشاء مشروعات ذات ريع لتنفق على المستحقين ولترصد دخولها للمستحقين؟ فأجاب بأنه لا حرج في هذا إذا تم تلبية الحاجات الفورية للمستحقين. ما يبقاش واحد بيموت من الجوع وأنا بستثمر أموال الزكاة. إذا تم تلبية الحاجات الفورية للمستحقين وبقيت فضول أموال فيجوز استثمارها في مشروعات ذات ريع يرصد ريعها لصالح المستحقين، وبعد اتخاذ الضمانات الكافية لتحقيق الربح والبعد عن الخسارة. نعم سيدي.
بس في موضوع ثاني في الفروع انه مجموعات الاستثمارية بيكون دخلها دايما حاجة يعني زي دخان او بيرة حاجة
طبعا. والله هذه يعني طبعا يعني دي قضية تانية لغير قضية الزكاة، هذه قضية اخرى حول هل يعني هذا المجال يعتبر من الطيبات ام من الخبائث، هل الاستثمار في هذا المجال يعتبر استثمار في مجالات مشروعة. يعني أنا أعرف أن بعض البلانز تتيح لك أن تنتقي وتختار، فاجتهد ألا يعني أن تختار يعني من الطيبات ما استطعت، يعني ألا يكون هذا، ألا تكون هذه مساهمات في بنوك تقليدية أو في محلات ليكر ستورز أو في محلات جامبلينج، أو يعني ابتعد عن هذه المسائل الظاهرة قدر الطاقة. ومع هذا فسوف تبقى نسبة حتى المشروعات التي نشاطها الظاهر مشروع، يعني قد يكون في داخلها من حيث لا تدري أنشطة غير مشروعة، وقد تودع نسبة من أموالها لدى المصارف، لأن أي مؤسسة استثمارية أموالها لدى المصارف، يعني فضول أموالها لدى المصارف، وبالتالي تأخذ يعني بعض الفوائد. لكن يعني يمكن أن يظهر في الميزانيات النهائية ما هو الدخل المتحصل من الفوائد من الأنشطة الاستثمارية من كذا. فالذي يمكن قوله في هذا أن تستبعد من الدخل ما يوازي النسبة التي تحصلت من أنشطة غير مشروعة، أن تستبعد من الدخل ما يغلو على ظنك أنه يوازي ما تحصل من الأنشطة غير المشروعة. يعني لو أنني قلت إن استثمارات هذه الشركة 90% منها أنشطة مشروعة و10% منها تحصلت من خلال الفوائد، فنستبعد هذه 10% أتخلص منها بنية التخلص من الحرام، بنية تطيب الكسب لكي يطيب لك الجزء الباقي الذي تتموله وتطعمه أهلك. فهذا هو أقصى ما يمكن أن يقال في ظل اختلاط الأمور، وفي ظل غربة الدين، وفي ظل اختلاط المصالح بالمفاسد والمنافع بالمضار. بالمناسبة كان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كان قد عقد مؤتمره 6 في البحرين هذا العام في نوفمبر الماضي، تحت عنوان ما يحل ويحرم من المهن والأعمال والوظائف خارج ديار الإسلام. أعتقد أن هذا موضوع في غاية الأهمية، ما يحل ويحرم من المهن والأعمال والوظائف خارج ديار الإسلام. تحدث عن قضية العمل في مجال المحاسبة وفي مجال الإلكترونيات وفي مجال المحاماة وفي مجال عندما يختلط الحلال بالحرام، حتى سائق التاكسي المصون دي يعني مهنة يعني بسيطة وأبعد المهن عن المحرمات، أصحابها يشتكون مر الشكوى، يقولون نحمل بعض الزبائن معهم زجاجات خمرة، ونحمل بعض الزبائن إلى أندية القمار وإلى نايت كلابز وإلى مش عارف كذا وكذا، وتضيق صدورنا وتثور فيها أسئلة كثيرة، ما الذي يحل لنا من ذلك وما الذي يحرم. نحن نعيش في أزمنة انتشرت فيها الفتن، انتشر فيها الخلط بين المنافع والمضار، بين الحلال والحرام، بين الصلاح والفساد، بين الطيب والخبيث. تعجبون أن رجلا يعمل في البريد جاءني من ولاية نيويورك وسألني، وكان يعني في غاية الحساسية، والله يحمل في قلبه نفسا، يعني يحمل بين جوانحه نفسا شفافة، يقول لي أنا أعمل في وظيفة حكومية وراتبي ممتاز جدا وحياتي مستقرة جدا بالمقاييس المادية والحسابات المالية، لكنني أسأل نفسي إنني أحمل ثقافة هذا المجتمع وكل زبالاته أحملها على عاتقي لكي أنقلها إلى بيوت الناس، أليس كذلك؟ كل ما في هذا المجتمع من ثقافة ومن فكر ومن انحراف ومن خروج إنما يتم توصيله للناس، يعني عبر قنوات، ومن بين هذه القنوات قناة البريد، يعني الدعايات التي تحمل صور فاتنة وصور كذا، الدعايات لبنوك ربوية، الدعايات لشركة تأمين، الدعايات للجامبلينج، الدعايات للخمور، كل هذا يتم للناس من خلال البريد. ومن الذي يحمل البريد؟ أنا الذي يحمل البريد إلى الناس. فما الذي يحل لي من عملي هذا وما الذي يحرم؟ والله جاء وقد حصر صدره وضاقت نفسه، يعني لا تكاد تجد عملا يعني تمحض للحلال. الذين يوزعون الصحف، واحد يقول أنا الحمد لله أنا بشتغل من الساعة 2 بالليل لغاية الفجر والشياطين كلها نائمة ومصفدة، بحمل الصحف أوديها للناس وأرجع أنام طول النهار ومش دعوة بحاجة. هذه الصحف التي يحملها فيها كل ما يراد به تضليل الناس به وفتنة الناس به. طبعا نحن أمام خليط فيها هذا وفيها ذاك، فلا يحسبن نفسه بمفازة من الفتنة، لا يحسبن نفسه بمأمن من الفتنة والشبهة والحرج والضيق. لكن على كل حال قاربوا وسددوا، هذه ضريبة مرة. ومن أجل هذا كان فقهاؤنا يكرهون الإقامة خارج ديار الإسلام، لأنها تسري على المقيمين أحكام الكفر والشرك، ويضطروا إلى الدخول في عقودهم ومعاملاتهم، ويحيا حياتهم وحياتهم يعني كما تعلمون قامت على غير منهج الله تعالى. فلا بد أن يصيبه رزاز هذه الفتنة، لا بد أن يصيبه رشاشها، مهما حاول أن يبتعد ومهما حاول أن ينأى. لكننا لا نستسلم، نقول قاربوا وسددوا. الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وعلى تعطيل المفاسد وتقليلها، وعلى أن ما لا يدرك كله لا يترك جله. مش معنى كده ان انا مش قادر احقق الحلال المحض يبقى الحل بالنسبة لي ان انا افتح الباب على مصراعي، لا. الشريعة قامت على تحصيل المصالح وتكميلها، وعلى تعطيل المفاسد وتقليلها، وعلى ان ما لا يدرك كله لا يترك جله. قاربوا وسددوا. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والشهادة. نعم سيدي، تفضل.